الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل كلامنا إلى النقطة الخامسة، الإجابة عن مناقشة المحقق الحلي للشيخ الطوسي. ذكرنا في النقطة الثانية في صفحة 120 بأن المحقق الحلية في كتابه معارج الأصول أشكل على الشيخ الطوسي القائل بترجيح الخبر المخالف للعامة على الموافق لهم عند التعارض بإشكالين. الإشكال الأول أن هذه الأخبار الدالة على الترجيح بمخالفة العامة كمقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة أخبار آحاد لا تفيد سوى الظن، والمطلوب في المسائل الأصولية كالترجيح لأحد الخبرين على الآخر العلم واليقين. الإشكال الثاني هو أنه لو كان الشيخ الطوسي يرجح الخبر المخالف للعامة على الموافق لهم، لأن المخالف أبعد عن الباطل وأقرب للحق حيث لا يحتمل فيه إلا الفتوى، يعني الحكم الواقعي، بخلاف الخبر الموافق للعامة فيحتمل فيه التقية وأنه وارد على سبيل الحكم الثانوي، فيرد على ذلك بأن احتمال التقية في الخبر الموافق للعامة معارض باحتمال التأويل في الخبر المخالف لهم، فإن كلمات المعصومين حمالة لعدة أوجه، فهنا نقول يحتمل التأويل في الخبر الموافق في الخبر المخالف للعامة، فيتعارض احتمال التقية في الخبر الموافق للعامة مع احتمال التأويل في الخبر المخالف للعامة فيتساقطان، ولا يوجد بالتالي مرجح للخبر المخالف للعامة، ولا يمكن القول بالترجيح بمخالفة العامة. وهنا في هذه النقطة الخامسة يتعرض المصنف للإجابة عن هذه المناقشة، ويركز المصنف على الإشكال الثاني. وأما الإشكال الأول وهو ضعف الأخبار أو أنها أخبار آحاد فيعرض المصنف عن الإجابة عنه، ولعله لأجل أن هذه المسألة صغروية، فلعل الشيخ الطوسي عنده الأخبار أخبار مستفيضة أو متواترة أو آحاد محفوفة بقراءة قطعية، أو أنها وإن كانت آحاد إلا أنها حجة في هذا الباب، ويركز فعلا على المناقشة والإشكال الثاني فيجيب عنه بإجابتين. الإجابة الأولى هي إجابة المصنف، الإجابة الثانية للشيخ حسن صاحب المعاني. أما بالنسبة للإجابة الأولى فحاصلها هو أنه لا يقع تعارض بين احتمال التقية في الخبر الموافق للعامة وبين احتمال التأويل في الخبر الموافق للعامة، بل لا يوجد هذا التعارض على الإطلاق. وبناء على ذلك لا مانع من الترجيح بمخالفة العامة. وللتوضيح نقول توجد عدة حالات للتعارض، أشار المصنف لحالتين، نحن سنشير لثلاث لتكتمل الصورة. الحالة الأولى أن يتساوى كل من الخبرين في احتمال التأويل، فالخبر المخالف للعامة يحتمل التأويل، وكذلك أيضا الخبر الموافق للعامة يحتمل التأويل. وحكم هذه الحالة هو ترجيح الخبر المخالف للعامة على الموافق للعامة بلا كلام، وذلك لأن كل من الخبرين يحتمل التأويل، ويحتمل مثلا الخطأ في السند، ويحتمل مثلا الخطأ في المتن بزيادة بنقيصة. وأما بالنسبة لاحتمال التقية فلا يوجد إلا في الخبر الموافق للعامة، وأما المخالف لهم فلا يوجد فيه احتمال التقية. وبناء على ذلك يقدم المخالف للعامة على الموافق لوجود مزية فيه ليست موجودة في الخبر الموافق للعامة، فهو أبعد عن الباطل فيؤخذ به، ولا يقع تعارض بين احتمال التقية في الموافق واحتمال التأويل في المخالف، لأن احتمال التأويل موجود في الاثنين، فيبقى احتمال التقية من دون معارض. هذه هي الحالة الأولى. ويمكن أن نمثل لذلك بهذا المثال الفقهي لتتضح الصورة أكثر. جاء في رواية يعقوب بن شعيب ثمن العذر من السح، فدلت الرواية على حرمة بيع العذر. في مقابل ذلك رواية محمد بن المبارك لا بأس ببيع العذر، فدلت الرواية على حلية بيع العذر. فهنا كل من الخبرين يحتمل التأويل، فرواية ابن شعيب الدالة على الحرمة تحتمل أن المنظور إليه العذرة النجسة، فتحمل الرواية الأخرى على الطاهرة. تحتمل أيضا رواية ابن شعيب أنها ناظرة لعذرة الإنسان، فتحمل رواية ابن المبارك على عذرة غير الإنسان، وهكذا العكس. فإن رواية ابن المبارك تحتمل الدالة على الحلية، تحتمل الحلية في عذرة الإنسان مثلا، فتحمل رواية ابن شعيب على عذرة غير الإنسان، وهكذا. فكل من الخبرين قابل للتأويل، أما احتمال التقية فلا يوجد في كلا الخبرين، بل هو خاص في رواية ابن شعيب الدالة على الحرمة، لأن هذا هو مذهب العامة. وأما رواية ابن المضارب الدالة على الجواز فلا تحتمل التقية لأنها مخالفة للعامة، حينئذ ترجح رواية ابن المضارب الدالة على الحلية لوجود مزية فيها ليست موجودة في رواية ابن شعيب، وهذه المزية هي عدم احتمال التقية، فهي أبعد عن الباطل. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يوجد احتمال التأويل في الخبر المخالف للعامة،
ولا يوجد احتمال التأويل في الخبر الموافق للعامة. وحكم هذه الحالة هو لزوم التأويل في الخبر المخالف للعامة، فيقدم الخبر الموافق لهم على الخبر المخالف لهم، لأن هذا من موارد الجمع العرفي، ولا تصل النوبة للترجيح بما خالف العامة. وذلك لأن الترجيح بما خالف العامة خاص بالتعارض المستقر، ومع فرض التأويل في الخبر المخالف للعامة وعدم احتمال التأويل في الخبر الموافق لهم، يتعين التأويل في الخبر المخالف ويجمع بين الخبرين جمعا عرفيا، فلا يقع إذن تعارض بين احتمال التقية في الخبر الموافق واحتمال التأويل في الخبر المخالف. ويمكن أن نمثل لذلك بهذا المثال لتوضيح الصورة. إذا فرضنا جاءنا خبر، خبر مخالف للعام يقول لا تأكل لحم الأرنب، وهذا الخبر مخالف للعام لأن مذهبهم ومبناهم على جواز أكل لحم الأرنب. وفي مقابل ذلك جاء خبر موافق للعام يقول لا بأس بأكل لحم الأرنب، فهنا يتعين الجمع العرفي لأن أحد الخبرين نص والآخر ظاهر، فقوله لا بأس بأكل لحم الأرنب الذي هو موافق للعامة نص بالجواز، أما قوله لا تأكل لحم الأرنب المخالف للعامة ظاهر في الحرمة، فيتعين فيه التأويل، فنحمل قوله لا تأكل على الكراهة، إذن فيتعين التأويل ها هنا لأنه من قبيل النص والظاهر، ولا يقع تعارض بين احتمال التقية في الخبر الموافق وبين احتمال التأويل في الخبر المخالف، بل يتعين التأويل في الخبر المخالف. إذن فكيف يقول المحقق الحلي بأن المسألة ترجع للتعارض بين احتمال التأويل والتقية، بل يتعين التأويل. وهناك حالة ثالثة لم يشر لها المصنف لعدم ارتباطها فعلا بمحل البحث، وهي ما إذا كان احتمال التأويل في الخبر الموافق للعامة، وأما المخالف للعامة فهو نص لا يحتمل التأويل، فهنا يتعين التأويل للخبر الموافق للعامة ويجمع بين الخبرين جمعا عرفيا، ولا تصل النوبة للتعارض بين احتمال التقية واحتمال التأويل كما قال المحقق الحلي. ويمكن أن نمثل لذلك بهذا المثال، وهو لو جاءنا خبر وقال صلي خلف كل بر وفاجر، وهذا الخبر موافق للعامة لأن مبناهم الصلاة خلف كل بر وفاجر، وجاءنا خبر مخالف له وقال لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه وإلا فصلاتك باطلة، وهذا دال على حرمة الصلاة خلف الفاسق، فهنا الخبر الدال على جواز الصلاة خلف كل بر وتقي قابل للتأويل لعله في فرض الاضطرار مثلا، وأن الخبر الدال على عدم الجواز فهو واضح الدلالة، فيقدم بالتالي الخبر الواضح الدلالة النص على الظاهر، ولا تصل النوبة لتعارض احتمال التقية مع احتمال التأويل، وذلك لأن الجمع العرفي مقدم على الترجيح. إذن فما أفاده المحقق الحلي من وقوع المعارضة بين احتمال التقية في الخبر الموافق مع احتمال التأويل في الخبر المخالف في غير محله، وذلك لأن التعارض إما مستقر أو غير مستقر، إن كان مستقر فاحتمال التأويل في كلا الخبرين، فإذا كان كذلك يتساقطان من هذه الجهة، من جهة احتمال التأويل، ويبقى احتمال التقية في الموافق بلا معارض. وأما إذا كان التعارض غير مستقر فيتعين بالتالي التأويل في الخبر القابل للتأويل، ولا يتعارض احتمال التقية مع احتمال التأويل. هذا هو جواب المصنف عن إشكال المحقق الحل. الإجابة الثانية، وهي من قبل صاحب المعالم، أفاد صاحب المعالم بأنه إذا وقع التعارض بين احتمال التقية في الخبر الموافق للعامة وبين احتمال التأويل في الخبر المخالف له، رجحنا احتمال التقية في الخبر الموافق، فنأخذ بالخبر الموافق المخالف لعدم احتمال التقية فيه. والوجه في هذا الترجيح هو أن التقية أغلب في كلمات المعصومين عليهم السلام من التأويل وأقرب، فإذا دار الأمر بين الاثنين قدمنا التقية لأنها أغلب في كلمات الأئمة من التأويل. هذه هي إجابة الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، وبذلك يندفع إشكال المحقق الحلي ويتم كلام الشيخ الطوسي. إلا أن نطبق الآن هذا المقدار، وأما ما أورده المحقق من معارضة احتمال التقية باحتمال الفتوى على التأويل، هذا هو الإشكال الثاني، ففيه هذه الإجابة الأولى أن الكلام فيما إذا اشترك الخبران في جميع الاحتمالات المتطرقة في السند والمتن والدلالة، يعني كلا الخبرين يحتملان ضعفا في السند، ضعفا في المتن، ضعفا في الدلالة، فلا يبقى إلا الجهة التقية. هنا نرجح المخالف على الموافق لعدم احتمال التقية، فاحتمال الفتوى إذن على التأويل مشترك بالنسبة لاحتمال التأويل موجود، فلا معنى لأن يقال يتعارض احتمال التقية في الموافق مع احتمال التأويل في المخالف، لأن احتمال التأويل موجود في الاثنين فيتعارضان فيه، فيبقى احتمال التقية من دون معارض. هذه الحالة الأولى، إذن لا تعارض بين احتمال التقية واحتمال التأويل. الحالة الثانية هي هذه، ولو فرض اختصاص الخبر المخالف باحتمال التأويل، فقط الخبر المخالف هو الذي يحتمل التأويل، لا تأكل لحم الأرنب، وأما الموافق لا بأس بأكل لحم الأرنب لا يحتمل التأويل لأنه واضح الدلالة، وعدم تطرق في الخبر الموافق وهو لا بأس بأكل لحم الأرنب كان اللازم ارتكاب التأويل في الخبر المخالف. فنحن لا تأكل لحم الأرنب على كراهة لما عرفت من أن النص والظاهر لا يرجع فيهما إلى المرجحات أصلاً، فلا تعارض بينهما بل يمكن الجمع العرفي. وهناك حالة ثالثة أشرنا إليها وإن لم يشر لها المصنف. الإجابة الثانية، وأما ما أجاب به صاحب المعالم عن الإيراد بأن احتمال التقية في كلامهم أقرب وأغلب، هذا الإجابة الثانية. النقطة السادسة، مناقشة المصنف لصاحب المعالم. قل بأن صاحب المعالم أجاب عن الإشكال بالأغلبية أن التقية أغلب من التأويل، إلا أن المصنف لا يرتضي بهذه الإجابة ويشكل عليها بعدة إشكالات. الإشكال الأول هو أن جواب الشيخ حسن بالأغلبية يستبطن التسليم بالإشكال، معنى كلامه أن إشكال المحقق الحلي صحيح أنه يقع تعارض بين احتمال التقية في الخبر الموافق واحتمال التأويل في الخبر المخالف، مع أن أصل الإشكال باطل، وهذه مغالطة. فقول الشيخ حسن بأن التقية تقدم لأنها أغلب من التأويل فرع التسليم بالإشكال، مع أن الإشكال مغالطة وليس إشكالا واردا من الأصل. هذا هو الإشكال الأول على إجابة الشيخ حسن. الإشكال الثاني، لا نسلم بأن التقية أغلب من التأويل، بل التأويل في أخبار المعصومين وارد بشكل كبير وكثير كما دلت الروايات على أن لكلامهم ظاهرا وباطنا وأنه حمال لعدة أوجه. فدعوى أن التقية أغلب من التأويل عهدتها على مدعيها. الإشكال الثالث، بناء على هذه الإجابة المذكورة من قبل الشيخ حسن، يختص الترجيح بمخالفة العامة بالخبرين المتباينين من قبيل ثمن العذراء سحت مثلا، لا بأس ببيع العذراء، هذا خبران متباينان، فهنا يمكن الرجوع للترجيح بما يخالف العام. وأما إذا كان التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه، فلا يمكن حينئذ أن نرجح بما يخالف العامة، وذلك لأنه احتمال التقية في الخبر الموافق للعامة معارض باحتمال التأويل في الخبر المخالف للعامة على كلام المحقق وعلى تقرير الشيخ حسن. ولا ترجيح للتقية إلا بالأغلبية، والأغلبية نحن من الأصل أنكرناها. فبناء على ذلك يختص الترجيح بما يخالف العامة في المتباينين اللذين لا يمكن التأويل فيهما، فهنا يمكن الترجيح
لأحدهما على الآخر من باب المخالفة للعامة. وأما إذا كان التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه وأمكن التأويل في أحدهما ولو كان أحدهما لا بعينه، فحينئذ يتعارض احتمال التقية واحتمال التأويل، وبناء على هذه المعارضة لا معنى للترجيح لمخالفة العامة، وذلك لأن الترجيح بالأغلبية غير تام من الأصل لتكافؤ التقية مع التأويل، وليس أحدهما أغلب من الآخر. فبناء على كلام الشيخ حسن يختص الترجيح بمخالفة العامة بالمتباينين الذين لا يمكن التأويل فيهما، أو مثلا العموم والخصوص من وجه الذين مثلا لا يمكن التأويل فيهما. أما العموم والخصوص الذي يمكن تأويلا فيه فلا معنى للترجيح فيه بمخالفة العامة، لأن مخالفة العامة أو لأن التقية ليست أغلب من التأويل. وأما بناء على مبنانا الذي اخترناه وجوابنا الذي ارتأيناه، يعني الشيخ الأنصاري، وهو أن الترجيح بمخالفة العامة إنما يكون مع وجود احتمال التأويل في كل من الخبرين، فهنا نقول لا مانع من الترجيح بمخالفة العامة حتى في المتباينين وإن أمكن التأويل، وذلك لوجود مزية في أحد الخبرين ليست موجودة في الخبر الآخر، حيث إن الخبر المخالف للعامة فيه مزية وهي عدم احتمال التقية، بخلاف الخبر الموافق لهم فإن فيه احتمال التقية فهو أبعد، فهو أقرب للباطل وأبعد عن الحال. ويمثل المصنف لذلك بهذا المثال الذي ذكرناه فيما تقدم وسبق مرارا وتكرارا، وهو الخبران المتعارضان: اغسل ثوبك من أضلال ما لا يبكى اللحم، الدال على نجاسة بول كل ما لا يبكى اللحم، وقوله كل شيء يطير فلا بأس بخرئه وبوله، الدال على أن كل طائر مأكولا أم غير مأكول فبوله طاهر. فبناء على الخبر الأول بول الغراب الذي هو لا يؤكل لحمه نجس، بناء على الخبر الثاني بول الغراب الذي هو طائر ولو لم يؤكل لحمه طاهر، فيتعرضان في الطائر غير المأكول اللحم، فالخبر الأول يدل على النجاسة، الخبر الثاني يدل على الطهارة. فهنا بالنسبة للخبر الثاني الدال على الطهارة يحتمل التقية، الدال على الطهارة يحتمل التقية لأنه موافق للعامة، أما الدال على النجاسة فهو لا يحتمل التقية لعدم موافقته للعامة، إلا أنه يوجد احتمال التأويل في كل من الخبرين، فيمكن أن نؤول في الخبر الأول، يمكن أن نؤول في الخبر الثاني لعلاج المشكلة. فنحمل مثلا الخبر آل المخالف للعامة وهو اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه على غير الطيور فتنحل الإشكالية، أو نعول في الخبر الثاني كل شيء يطير لا بأس ببول وخرقة نحمله على مأكولة اللحم. فإذا في مثل هذا المورد الذي يوجد فيه احتمال التقية واحتمال التأويل لكل واحد من الخبرين، نقول بناء على ما أفاده الشيخ حسن في الإجابة عن إشكال المحقق الحلي لا يمكن الترجيح بمخالفة العامة وتقديم الخبر المخالف لهم وهو الدال على النجاسة، أغسل ثوبك من أبوال ما لا يوكل لحمه، وذلك لتساوي احتمال التقية واحتمال التأويل، وليست التقية أغلى كما يدعي. أما بناء على مختارنا نحن الشيخ الأنصاري، وهو أنه إذا كان احتمال التقية موجود في خبر دون الآخر رجح الخبر الذي لا يحتمل فيه التقية، وإن كان كل من الخبرين يحتمل التأويل، وذلك لوجود مزية في الخبر المخالف ليست موجودة في الموافق، وهي أن المخالف لا يحتمل فيه التقية، فهو أبعد عن الباطل أقرب من الحق. هذا هو تمام كلام المصنف، رفع مقامه، طبق العبارة. ففيه أولا هذا الإشكال الأول، مع إشعاره بتسليم ما ذكره المحقق من معارضة احتمال التقية في الموافق باحتمال التأويل، إنه معنى الجواب أنه مسلم بأصل الإشكال، مع ما عرفت من خروج ذلك عن محل الكلام أصلا لا يقع تعارض بين الأمرين. الإشكال الثاني، منع أغلبية التقية في الأخبار من التأويل، بل هما متساويان إن لم يكن التأويل أكثر. الإشكال الثالث، طبعا في تشويش العبارة لكن كما شرحتها لك، ومن هنا يظهر أن ما ذكرنا من الوجه في رجحان الخبر المخالف مختص بالمتباينين، بناء على كلام الشيخ حسن ومناقشتنا له يتضح أن كلام هذا بناء عليه يختص بالمتباينين، وأما ما كان من قبيل العامين من وجه بأن كان لكل واحد منهما ظاهر يمكن الجمع بينهما بصرفه عن ظاهره دون الآخر، فيدور الأمر بين حمل الموافق وهو كل شيء يطير لا بأس بقرأه وبوله مثلا على التقية، والحكم بتأويل أحدهما الأول في أي واحد كما وضحنا ليجتمع مع الآخر. مثلا إذا ورد الأمر بغسل الثوب من أبوال ما لا ينكل لحمه، وورد كل شيء يطير لا بأس بقرأه وبوله، فدار الأمر بين حمل الثاني كل شيء يطير على التقية وبين الحكم بتخصيص أحدهما لا بعينه، يعني أنه واحد منهما يخصص الآخر، نختار أي واحد لنخصص به الآخر فنؤول، فلا وجه لترجيح التقية لكونها في كلام الأئمة عليهم السلام أغلب من التخصيص والتأويل صحيحة. فالعمدة في الترجيح بمخالفة العامة بناء على ما تقدم من جريان هذا المرجح، وهو الترجيح بمخالفة العامة وشبهه، يعني كالمرجح الصدوري الشهرة أو المضموني مثلا كموافقة الكتاب في هذا القسم، وهو التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه من المتعارضين كما بحثنا ذلك في صفحة 27، لأنه بحثنا هل تجري المرجحات في التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه أم لا، فبناء على ذلك كيف الآن نرجح بمخالفة العامة؟ هو هذا هو الوجه، ما تقدم من وجوب الترجيح بكل مزية في أحد المتعارضين، وهذا موجود فيما نحن فيه، لأن احتمال مخالفة الظاهر قائم في كل منهما، التأويل موجود في كل منهما، والمخالف للعامة وهو أغسل ثوبك من أبوال ما لا يوكل لحمه مختص بمزية مفقودة في الآخر، وهو عدم احتمال الصدور تقية لا يحتمل فيه التقية، بخلاف كل شيء يطير فيحتمل فيه التقية. هذا هو تمام كلام المصنف في النقطة السادسة. النقطة السابعة وأسئلة الدعاء الأخيرة، خلاصة ما تقدم، أفاد المصنف بأنه يتلخص لدينا
مما ذكرنا بأن الترجيح بمخالفة العامة يرجع لأحد وجهين. الوجه الأول هو أن المخالف للعامة أبعد من الباطل وأقرب من الحق وأقرب إلى الحق، لذلك أمر الشارع بالأخذ بمخالفة العامة، لأن ما يخالفه أقرب للحق أبعد عن الباطل، فيكون بالتالي الترجيح بمخالفة العامة بناء على ذلك من قبيل الترجيح بالشهرة، فهو من المرجحات المضمونية وليس من المرجحات الصدورية، بل يكون مرجحا مضمونيا بناء على هذا الوجه، لأنه راجع لمضمون الخبر، فمضمون الخبر المخالف أقرب للحق أبعد عن الباطل، كما أن مضمون الخبر المشهور أقرب للحق، فبناء على هذا الوجه سوف يكون الترجيح بمخالفة العامة مرجح مضموني. الوجه الثاني هو أن المخالف للعامة فيه مزية ليست موجودة في الخبر الموافق، حيث إن الموافق يحتمل التقية أما المخالف لا يحتمل التقية، وهذا ما يستفاد من قوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه الدال على الترجيح بالشهرة، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، حيث إن الظاهر من هذا التعليل هو أن الترجيح بالشهرة لأجل هذه المزية، وهي أن المشهور فيه مزية عدم الريب بخلاف غير المشهور ففيه ريب، فكذلك بالنسبة لمخالفة العامة نستفيد من هذا التعليل الذي يعمم أن الترجيح بمخالفة العامة لعدم الريب بخلاف ما يوافق العامة ففيه ريب، وبناء على ذلك يكون الترجيح بمخالفة العامة مرجحا صدوريا وليس مرجحا مضمونيا. والثمرة المترتبة على هذين الوجهين تتضح في التقديم في الترجيح، فإن قلنا بأن المرجح الصدوري يقدم على المرجح المضموني، فهنا إن بنينا على أن مخالفة العامة مرجح صدوري سوف نقدمها على المرجحات المضمونية كموافقة الكتاب، أما إن قلنا بأن مخالفة العامة مرجح مضموني وليس صدوري فبناء على ذلك سنؤخرها عن المرجحات الصدورية كالشهرة وغير ذلك، وهذا ما سنبحثه لاحقا في الترتيب في المرجحات. إذن فبناء على الوجه الأول تكون الشهرة مرجحا ماذا؟ مضمونيا. بناء على الوجه الثاني تكون مرجحا صدوريا، والثمرة تبتني على ما أشرنا إليه من تقديمها أو تأخيرها بحسب التفاوت في المرجحات، وهذا ما نبحثه لاحقا. طبق العبارة جزاك الله خيرا. فتلخص مما ذكرنا أن الترجيح بالمخالفة من أحد وجهين على ما يظهر من الأخبار، أحدهما كونه أبعد من الباطل وأقرب إلى الواقع، فيكون مخالفة الجمهور يعني العامة نظير موافقة المشهور من المرجحات المضمونية على ما يظهر من أكثر أخبار هذا الباب. كمقبولة ابن حنبل. والثاني من جهة كون المخالف ذا مزية لعدم احتمال التقية، ويدل عليه ما دل على الترجيح بشهرة الرواية معللا بأنه لا ريب فيه بالتقريب المتقدم سابقا. ولعل الثمرة بين هذين الوجهين تظهر لك فيما يأتي إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في هذا المرجح، بقيت أمور خمسة تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.